هذا أيها الأحبة هو الشريط السادس من تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله، وقد ابتدأنا من سورة النبأ، وها نحن الآن في آخر سورة الطارق. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأقسام السماء والطارق إلى آخره، إلى قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني للسماء، والقسم الأول ما كان في أول السورة. فهناك قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وهنا قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. والمناسبة بين القسمين والله أعلم أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم كما نعلم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل. أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، لأنه قال والسماء ذات الرجع، الرجع هو المطر يسمى رجعا لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر حياة الأرض، به حياة الأرض. والأرض ذات الصدع، الصدع هو الانشقاق يعني التشقق لخروج النبات منها، فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. يقول عز وجل والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها، إنه أي القرآن لقول فصل، فوصفه الله بأنه قول، قول من؟ قول الله عز وجل، فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال في الثاني إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. ففي الأول أضاف القول إلى جبريل لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثاني أضافه إلى محمد لأنه بلغه إلى الناس، وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل، فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين، بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه. ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار وقطعوا دابرهم وقضي بينهم وبينهم. فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن. فكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله عز وجل. قال: وما هو بالهزل، أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، وتلاوته أجر. لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل. وهذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن وتدبر، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معاني ما لم يكن يحصل لك من قبل. كل هذا لأنه فصل وليس بهزل. لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مججته وكرهته ومللته، أما كتاب الله فلا. ثم قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا. إنهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام، يكيدون لمن اتبعه. وانظر ماذا كانوا يفعلون في المؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد. هاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المجرمين الذين آذوهم بكل كيد. وأعظم ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حين الهجرة، حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد، فكلما ذكروا رأيا نقضوه، قالوا هذا لا يصلح. حتى أشار إليهم فيما ذكر التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لهم: إني أرى أن تختاروا 10 شبان من قبائل متفرقة وتعطوا كل واحد منهم سيفا حتى يقتلوا محمدا قتلة رجل واحد. فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها، فيرضخون إلى أخذ الدية. وهذا هو الذي يريدون، فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي. وفعلا جلس الشبان 10 ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه. وذكر التاريخ أنه جعل يذر التراب على رؤوسهم إذلالا لهم، ويقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولا تتعجبوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بينهم ولم يشاهدوا، لا تعجبوا من هذا. فهاهم قريش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار، لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار 3 أيام ليخف عنه الطلب، لأن قريشا صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء به مع أبي بكر 200 بعير. وهذه جائزة كبيرة، فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى، ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، فما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر. هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء، ولكن أعمى الله أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. فلا تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان العشرة كما قال أهل التاريخ، وجعل يضر التراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هنا يقول عز وجل في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واتلوا قول الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم قال عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل وأمهل معناهما واحد، يعني انتظر بمهلة، ولا تنتظر بمهلة طويلة. أمهلهم رويدا أي قليلا، ورويدا تصغير رود أو إرواد، والمراد به الشيء القليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعد له بالنصر، وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا منهم، وحصل بينهم وبينهم حروب. وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو 24 رجلا، منهم قائدهم أبو جهل. وبعد 8 سنوات، بل أقل من 8 سنوات، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا ظافرا، حتى إنه قال كما جاء في التاريخ، قال وهو ممسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته، قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ لأن الأمر أصبح أمرهم بيده عليه الصلاة والسلام. ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإنما من عليهم هذه المنة عليه الصلاة والسلام لأنهم أسلموا. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو آخر هذه السورة من كتاب الله عز وجل، وإني في نهايتها أحثكم على تدبر القرآن وتفهم معناه. خذوا معناه من أفواه العلماء الموثوقين، أو من كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وما أشبههما من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتهم وفي آرائهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح لقاءنا هذا الأسبوعي الثاني من شهر رجب عام 1441، والذي يتم في كل يوم خميس، نستفتح بتفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، لأنه انتهى بنا المطاف في تفسير جزء النبأ إلى هذه السورة. واخترنا أن نفسر الآيات القصيرة في المفصل لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات على العامة. والقرآن نزل لأمور ثلاثة: الأمر الأول التعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته الذي يترتب عليه الأجر، فإن من قرأ حرفا من القرآن كان له به 10 حسنات. والثاني التدبر لمعانيه. والثالث الاتعاظ به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يمكن أن يتذكر أحد بالقرآن إلا إذا عرف المعنى، لأن الذي لا يعرف المعنى بمنزلة الذي لا يقرأ، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة معنى القرآن حتى ينتفع به، وحتى يكون متبعا لآثار السلف، فإنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فنبدأ بأول سورة سبح اسم ربك الأعلى. البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من أي سورة في القرآن، لكنها سورة آية مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة. ولهذا كان الصحيح أن الفاتحة أول آية فيها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على 3 أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، والثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، والثالث أن لا يدل الدليل على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما. مثال الأول قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومثاله أيضا قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قرينة تدل على العموم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فوجه الخطاب أولا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، قال يا أيها النبي إذا طلقت، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت، قال يا أيها النبي إذا طلقتم. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة. وأما أمثلة الثالث فهي كثيرة جدا، يوجه الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد الخطاب له لفظا وللعموم حكما. هنا يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام، القدوس، لأنه متنزه عن كل عيب. ونحن نضرب لكم أمثلة من صفات الله تعالى أن الحياة، هل في حياته نقص؟ لا، حياة المخلوق فيها نقص، أولا لأنها مسبوقة بالعدم، الإنسان ليس أزليا، وثانيا أنها ملحوقة بالفناء، كل من عليها فان. السمع، سمع الله عز وجل فيه نقص؟ الجواب لا، ليس فيه نقص، يسمع كل شيء، حتى أن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة، كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة المجادلة لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. إذن معنى سبح سبحان الله معناها إيش؟ أنزه الله عن كل عيب ونقص. وقول سبح اسم ربك الأعلى، قال بعض المفسرين إن قوله اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه، ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيح مقرونا بالاسم، وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعا، والمقصود أن نسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه. وقول ربك، الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور. وهل المشركون يقرون بذلك؟ الجواب نعم، يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب على هذا هو الخالق، بعده المالك المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا تعبدون غيره. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من العلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل، قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما علو الذات فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوى على عرشه. والإنسان إذا قال يا الله أين يتجه؟ إلى السماء، إلى فوق. فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوى على عرشه. إذن الأعلى إذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته. ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول إيش؟ سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو، لأن هنا الآن نزل أنزل شيء هو هذا. أشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه، وما ذلك ينزله يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن يقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء، لأني نزلت أنا أسفل كل شيء. فتسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء في الصفات. ثم قال الذي خلق فسوى. خلق يعني أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحان الله، الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والله مثل عظيم. كل الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وجميع السلاطين، وجميع الرؤساء، وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الآن ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة، هذا التقدم الهائل، لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. حتى لو أنهم كما يقولون إنهم صنعوا آدميا آليا ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. هذا الآدم الآلي ما هو إلا آلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع ولا تعطش ولا تحتر ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن يخلقه كل من سوى الله، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة. الخلائق كلها تموت وتفنى، وتأكلها الأرض، وتأكلها السباع، وتحرقها النيران. وإذا كان يوم القيامة زجرة الله زجرة واحدة أخرج فتخرج، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل العالم من إنس وجن ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة تحشر، كلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق، ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعسره ولا يعجزه، وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله فسوى، خلق فسوى يعني سوى ما خلقه على أحسن صورة وعلى الصورة المناسبة. الإنسان مثلا، قال الله تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان، رأسه فوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة تامة، ولهذا أول ما يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان الذي خلق فسوى، كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون لائقا به. والذي قدر فهدى، قدر كل شيء عز وجل كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره في حاله وفي مآله في ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود، الآجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسام محدودة، كل شيء مقدر تقديرا كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول فهدى يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له، قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. الطفل الآن انظر إلى الطفل، إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، هل في أحد يقول ارفع رأسك ارضع من الثدي؟ نعم لا، ولو كان في أحد ما فقه، لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضى منه. انظر إلى أدنى الحشرات، النمل مثلا، أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض، على ربوة من الأرض. لماذا؟ تخشى من السيول، تدخل بيوتها فتفسدها. أيضا إذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره، لماذا؟ لئلا يعفن، وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليها. هذا شيء مشاهد مجرد. من الذي هداها لذلك؟ هداها الله عز وجل. هذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم، فهي أيضا بيّنها الله عز وجل، حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بيّن لهم، قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله، استحبوا الكفر على الإيمان. الهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا مرض، إلى من نلجأ؟ نعم إلى الله، الجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك، إذن الجأ إلى ربك اعتمد عليه. ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء مثلا سبب من الأسباب جعله الله عز وجل، وإذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاكك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل. إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يحل لنا وإياكم دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآيات الكريمة، وأحثكم مرة أخرى على تعلم معاني آيات القرآن، إذا شئتم أن تنتفعوا به حقيقة فعليكم بمعرفة معنى. لكن من أين؟ من العلماء الموثوقين أو من تفاسير العلماء الموثوقين. لأن الناس تكلموا في كلام الله وبحثوا في معانيه، لكن منهم من هدي إلى الصراط المستقيم، ومنهم من حصل له انحراف بسبب من الأسباب، إما لقصور علمه أو فهمه أو سوء نيته، لأن الإنسان قد يحرم الصواب بسبب سوء النية والعياذ بالله. أخي نوقف عليه الصور يا سمير، خلى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 52 من اللقاءات الأسبوعية التي تعقد في كل يوم خميس من كل أسبوع، إلا في أيام الإجازة أو الأيام التي لا يحسن فيها إتعاب الناس باللقاء. وهذا هو لقاء الأسبوع 3 من شهر شوال عام 1441. نتكلم فيه أولا على ما بقي من سورة سبح اسم ربك الأعلى، من قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول، يقرئه إياه ولا ينساه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه. وهنا يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنه يعلم جهر، أي إن الله تعالى يعلم جهر ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، وما يخفى أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو يعلم عز وجل السر الجهر، ويعلم أيضا ما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ييسره لليسرى. فما هي اليسرى؟ اليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله، فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب عليه. نقول: هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحد أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب علي ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها، حتى أن الكفر وهو أعظم الذنوب قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير، تجنب الشر حتى ييسرك الله اليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا ما لم يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام. ثم أمره تعالى أن يذكر فقال: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم. إن نفعت الذكرى يعني في محل تنفع فيه الذكرى، وعلى هذا فتكون إن شرطية، والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا ما قيل في هذه الآية. وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى، فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفع، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع. تنفع من؟ تنفع المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. إذا نحن نذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. ولكن على كل حال نقول لا بد من التذكير، حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس: لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير، ولا بد من الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. ثم ذكر الله عز وجل من سيتذكر ومن لا يتذكر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة أو في اللقاء القادم حتى يكون لنا وقت أكثر بالنسبة للأمس. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 53 من لقاءاتنا الأسبوعية مع إخواننا في كل يوم خميس، وكان هذا اليوم هو اليوم 3 من شهر ذي القعدة 14400. وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى آخره. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أي يخاف خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع.
أما القسم الثاني فقال ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها. والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكر. ولهذا قال: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والمراد نار الدنيا كلها، ما هي نار مخصوصة، أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى. ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيى، المعنى لا يموت فيستريح، ولا يحيى حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن أحياء يعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كما قال الله عز وجل. وينادون: يا مالك، وهو خازن النار، ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا أحيا، لأنه قد يشكل على بعض الناس: كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ الإنسان إما حي وإما ميت. فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياة يسعد بها. فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد سبق الكلام على قوله تعالى: فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وبينا أن المراد بقوله تزكى أي في نفسه، وأي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد. ويأتي شرف قيل الكلام على السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة. أما بعد، فهذا هو اللقاء 53 من اللقاء المسمى بلقاء الباب المفتوح، وهو اللقاء الرابع باعتبار شهر شوال عام 14400. ونتكلم يسيرا على ما تبقى من سورة الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة لكل خير، دافعة لكل شر. وقوله من تزكى مأخوذ من التزكية، وهو التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر الإنسان من أخلاق الرذيلة، أخلاق البخل، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهره. إذن تزكى يعني تطهر. ومن أي شيء تزكى؟ يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصا له الدين، لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به لله عز وجل. وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخر. تزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يبتدع في شريعته، لا بقليل ولا كثير، لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وهو اتباعه من غير ابتداع لا ينطبق تماما إلا على الطريقة السلفية، طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقة على الطريقة السلفية، الذين لا يبتدعون في العبادات القولية ولا في العبادات الفعلية شيئا في دين الله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع، خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة إما في نوعها وإما في كيفيتها وصفتها وإما في أدائها كما يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم. كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين، فتجده دائما طاهر القلب يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يرى لأحد أن يمسه سوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر موفقون لكل خير. فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول منكم الجواب في حق الله، والثاني في حق الرسول، والثالث في حق عامة الناس. في حق الله يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصا له الدين، في حق الرسول يتزكى من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل، في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة والبغضاء وكل ما يجلب ذلك، كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة، ومن ذلك إفشاء السلام الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بين المسلمين، وهذا شيء مشاهد، لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء، وإذا لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شيء، لكن لو سلمت عليه أو سلم عليك صار هذا كالرباط بينكما يوجب المودة والمحبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في السلام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف، وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه، وهذا غلط، لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصا لله. سلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم من بعض وتمام الإيمان والنهاية دخول الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقوله: وذكر اسم ربه فصلى، يعني ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له فصلى. ويدخل في ذكر اسم الله الوضوء مثلا، فالوضوء من ذكر اسم الله، أولا لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالا لأمر الله، وثانيا أنه إذا انتهى من وضوئه إذا ابتدأ وضوءه قال بسم الله، وإذا انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله عز وجل خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة من ذكر الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى هذا فقوله: وذكر اسم ربه، يعني الخطيب يوم الجمعة، فصلى أي صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر في الغالب. نعم قد يصلي الإنسان صلاة قد توضأ فيها من قبل، لكن الغالب أن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي. ثم نبقى على هذا القدر من هذه السورة. الحمد رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 أما بعد فهذا هو المجلس 58 من اللقاء المفتوح، والذي ابتدأناه بعد انتهاء موسم الحج في يوم الخميس 22 من شهر ذي الحجة عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم عامنا بالخير والعفو والمغفرة. بقي علينا من التفسير في سورة الأعلى قول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بقي من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. هذه الجملة جملة فعلية مؤكدة بقد، قد أفلح، والفلاح كلمة عامة يراد بها النجاة من المكروه والفوز بالمحبوب. وقوله من تزكى أي من تطهر، ظاهره وباطنه، فتطهر باطنه من الشرك بالله عز وجل ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه، وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله عز وجل، فلا يغتاب أحدا ولا ينم عن أحد ولا يسب أحدا ولا يعتدي على أحد بضرب أو جحر مال أو غير ذلك. فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درجة ظاهر أو باطن. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه أي ذكر الله، ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان، لأن الذكر باللسان ينطق الإنسان فيه بسم الله بسم الله، فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيذكر اسم الله. وقد ذكر بعض العلماء أن المراد بذكر اسم الله هنا خطبة الجمعة لقوله بعد ذلك فصلى، ولكن الصحيح أنها أعم من هذا، أن المراد به كل ذكر اسم الله عز وجل، أي كل ما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل هنا للإضراب الانتقالي، لأن بل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي، أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا، أي لأنها عاجلة، والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا وهي في الحقيقة على وصفها دنيا دنيا زمنا ودنيا وصفا. أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الآخرة فهي متقدمة عليها. والدنو بمعنى القرب، وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها الفناء، فإن منتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول. تقدم هنا ما في أحد، فإن عاقبتها الذبول. ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائما بل لا بد من كدر، ولا يكون سرور دائما بل لا بد من حزن، ولا تكون راحة دائمة بل لا بد من تعب. فالدنيا على اسمها دنيا، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير فيما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينقص بكدر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا، لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد الآبدين. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا أي ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة، وكذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ في الصحف الأولى أي السابقة على هذه الأمة، صحف إبراهيم وموسى، وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وفيهما من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار. وهذا هو الخميس الذي هو آخر خميس من شهر ذي الحجة عام 1441، وهو اليوم 29 منه. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم عامنا بالمغفرة والعفو والرضوان. نبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الغاشية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ والبسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة. ولهذا كان القول الراجح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول الفاتحة تقدم هنا، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وهلم جرا. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يترجح العموم، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وآخره إذا طلقتم عام. فقوله: هل أتاك حديث الغاشية، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية، حديث الغاشية أي نبأها، والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا ووصفها بأوصاف عظيمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة أي ذليلة، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة يعني ذليلة، ناصب عاملة ناصبة، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله، كما يخوض الرجل في الوحل. فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعقاب، نسأل الله العافية. وليس كما قال بعض الناس إن المراد بها الكفار الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، وذلك لأن الله قيد هذا بقول: وجوه يومئذ، أي يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. تصلى نارا حامية، أي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله، النار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار جهنم، على نار الدنيا، أنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من الحرارة، نار جهنم أشد منها ب69 جزءا. ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة، تصل إلينا هذه الحرارة التي تدركونها ولا سيما في أيام الصيف. فالنار أعاذ الله وإياكم منها نار حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لما بين مكانهم والعياذ بالله وأنهم في نار جهنم الحامية، بين طعامهم وشرابهم، فقال: تسقى، أي هذه الوجوه، من عين آنية، أي شديدة الحرارة. هذا بالنسبة لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، لا، إنما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ بالله واستغاثوا، كما قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا لا يستفيد منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه، ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال: تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل:
كيف تكون هذه العين في نار جهنم؟ والعادة أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل؟ والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الإصبع، أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار؟ قلنا أولا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ثانيا أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزند انقدح، خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير. فهم يسقون من عين آنية في النار، ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. أما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم، إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل، ويسمى عندنا الشبرق. هذا الضريع هو شجر ذو شوك، إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك، وإذا كان أخضر ترعاه الإبل. هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال لا يسمن، فلا ينفع الأبدان في ظاهرها، ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها. فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيدون منها شيئا. ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية، فقال ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة إلى آخره، وسنذكرها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من النار، وأن يرزقنا وإياكم دار القرار، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح الموفي للستين لقاء من ابتدائه، وهو اللقاء الثاني من شهر المحرم عام 1414، وهو اليوم السابع من الشهر. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، على قول الله تعالى ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخر. قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة إلى قسمين. القسم الأول وجوه عاملة خاشعة ناصبة، وسبق الكلام على ذلك. والقسم الثاني وجوه ناعمة، أي ناعمة بما أعطاه الله عز وجل
من السرور والثواب الجزيل، لأنها علمت ذلك وهي في قبورها، فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فهي ناعمة لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها، بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله، غير راضية على ما قدمت، في جنة عالية. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. فهم في جنة عالية، العلو ضد السفول، فهي فوق السماوات السبع. ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون، ولا يبقى إلا الجنة والنار، فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا. لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغية أو نفس لاغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها سلام، كل ما فيها تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه لا شق عليهم ولا يتأثرون به، فهم دائما في ذكر الله عز وجل وتسبيح وأنس وسرور، يأتي بعضهم إلى بعض، يزور بعضهم بعضا في حضور الله لا نظير له، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فيها عين جارية، وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. جارية أي تجري حيث أراد أهلها، لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود، كما قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. فيها سرور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. انظر للتقابل، فيها سرور مرفوعة عالية يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وأكواب موضوعة، الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه، موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم، متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، النمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه، مصفوفة على أحسن وجه، تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. وزرابي مبثوثة، الزرابي أعلى أنواع الفرش، مبثوثة منشورة في كل مكان. ولا تظن أن هذه النمارق وهذه الأكواب وهذه السرور وهذه الزرابي، لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته،
لكنها لا تشبه بقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا، لكن فرق بين هذا وهذا. ثم قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويكون إن شاء الله الكلام عليه في لقاء مقبل. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من المجالس المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو اليوم 14 من شهر محرم عام 1445. نبدأه كالعادة بما تيسر من تفسير كلام الله عز وجل. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية. وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب، أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديه. وبدأ بالإبل لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. فقال أفلا ينظرون إلى الإبل وهي الأباعر كيف خلقت، يعني كيف خلق الله عز وجل بهذا الجسم الكبير المتحمل. تجد البعير تمشي المسافات الطويلة التي لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعير أيضا يحمل الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل وهو بارك، لكن هذه الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لطولها، ولكن الله تعالى يسر له الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها. وكما قال الله تعالى في سورة ياسين: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك. فلهذا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظباء وغيرها، لأنها كما قلت لكم هي أعم الحيوانات نفعا وأكثرها من مصلحة للعباد. وإلى السماء كيف رفعت، يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلا الآن، ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن. وقول كيف رفعت أي رفعت هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمل، مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمل، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمل. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أفلا ينظر وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر، ويعرف هذا أهل الجيولوجيا كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسر في الأرض لئلا تميل بالناس. لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لماتت الأرض في أهلها، لأن الأرض في وسط الماء، الماء محيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء، سوف تتحرك وتضطرب وتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسر تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل من الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات التي بناها الآدميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد، تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، فهي فيها فوائد عظيمة وهي رواسي. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا السبيل، مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء. يعني مثلا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 52500.